بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق 18 من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من شرح من صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 73 من شرح كتاب الإيمان. هذا الدرس، درس اليوم، هو 73 من شرح كتاب الإيمان، والباب 21. وهذه المحاضرة في شرح هذه المحاضرة الخامسة في شرح الباب 21 من كتاب الإيمان، باب كفران العاشير وكفر دون كفر، وفي بعض النسخ وكفر بعد كفر. وقد انتهينا من الكلام على معنى الترجمة وتخريجها، وآخر ما ذكرناه في الدرس الماضي ما يتعلق بحقوق العاشير، حقوق الزوجة أو حقوق الزوج، كل له حق وكل عليه حق. فتكلمنا على حقوق المرأة على الرجل، وبقي الكلام على حقوق الرجل على المرأة، وهذه سنؤخرها إلى آخر الدرس بعدما ننتهي من باقي الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى: فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري، ولم يذكر الحديث هنا وإنما أشار إليه هذه الإشارة. ويقصد بحديث أبي سعيد الخدري ما رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، منها ما جاء في كتاب الحيض في باب ترك الحائض الصوم. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. هذا هو الحديث الذي أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى، ولم يذكره في ذلك الموضع في كتاب الإيمان، وإنما أشار إليه في مواضع أخر وصرح به أيضا في مواضع أخر. أذكر على سبيل الإجمال شيئا من أطرافه. عندنا في كتاب الحيض الباب السادس، باب ترك الحائض الصوم، رقم 304. أيضا في كتاب الحيض في الباب 20 قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر ابن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أيضا الحديث، لكن قال كلمة واحدة، قال: تدع الصلاة. ذكر فقط هذه الجملة من الحديث. وكذلك ذكره في كتاب العيدين الباب 17، قال: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. ويأخذ محل الشاهد بمنتهى الاختصار. أيضا في كتاب الزكاة في الباب 48، قال: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير لي باقي الحديث والذي سنذكره إن شاء الله بعد قليل. باقي الحديث، لأن هذا الذي ذكرناه مختصر من حديث أطول منه. كذلك في كتاب الزكاة في الباب 44 الحديث رقم 1462، الزكاة على الأقارب. باب الزكاة على الأقارب، ذكره مطولا، وذكر فيه قصة زينب امرأة ابن مسعود لما طلب منها ابن مسعود أن تتصدق عليه وعلى أولاده بالزكاة. أيضا ذكره في كتاب الصوم في باب الحائض تترك الصوم والصلاة. باب الحائض تترك الصوم والصلاة برقم 1951 مختصرا. وقال قبله كلمة أبي الزناد التي ذكرناها في درس الأمس. قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ومن ذلك يعطي الآن مثالا، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا مثال جيد. إن السنن ووجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف الرأي، قد يكون رأيك يخالف سنة ثابتة وشريعة قاضية وثابتة. من ذلك لماذا تقضي الحائض أيام الصيام التي تفطرها في رمضان ولا تقضي الصلوات التي فاتتها ولم تصلها؟ قد يقول إنسان معللا أن الصلاة كثيرة، يعني مثلا لو المرأة تحيض 6 أيام أو 5 أيام في 5 صلوات ب25 صلاة، لكن قد يتصور أنها تقضي هذه الصلوات، يعني من ناحية العقل قد تحيض امرأة أقل من 5 أيام 4 أيام أو 3 أيام فتقل عدد الصلوات، لكن الشريعة لم تقر ذلك وإنما رخصت لها في عدم قضاء الصلوات وأمرتها بقضاء أيام الصيام التي تفطرها في رمضان. إذن هذا على خلاف الرأي. تأتي السنن كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بد من اتباعها، لابد أن تتبع الشريعة وتترك رأيك وتدع رأيك. هذه الكلمة قلت ذكرها هناك البخاري عن أبي الزناد في كتاب الصوم. الموضع الأخير في كتاب الشهادات، باب شهادة النساء. باب شهادة النساء ذكر مختصرا برقم 2658. إذن عرفنا مقصود البخاري بقوله فيه عن أبي سعيد، يعني في هذا الباب، نضع في هذا الباب في هذا المكان في باب كفران العشير وكفر دون كفر، نضع حديث أبي سعيد الخدري الذي قرأت عليكم والآن سأعلق عليه باختصار. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم وهو سعيد ابن الحكم المصري الجمحي شيخ البخاري وأحد الثقات. قال أخبرنا محمد ابن جعفر هو ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني وهو ثقة. قال أخبرني زيد وزيد معروف هو ابن أسلم مولى عمر بن الخطاب ثقة كان يرسل عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح العامري ووالده له صحبة وهو أحد الثقات عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أرضاه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في يوم أضحى أو فطر، أو هذه الشك هنا من الراوي. خرج إلى المصلى. هنا اختصر البخاري الحديث وأورده تاما كما قلت في مكان آخر في كتاب الزكاة في باب الزكاة على الأقارب، ذكر بإسناده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ذكر في مكان آخر في البخاري أنه أن النساء طلبن منه أن يعظهن في يوم من الأيام، أن يفرد لهن يوما للموعظة، فمر عليهن بعد صلاة العيد بعدما وعظ الرجال مر على النساء فنصحهن بهذه النصيحة. وفيها يا معشر النساء تصدقنا، والمعشر كما يقول الحافظ في الشرح في فتح الباري كل جماعة أمرهم واحد، كل جماعة يشتركون في أمر واحد أو أمرهم واحد يطلق عليهم كلمة معشر. تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. هناك إشكال في وقت الرؤية، متى رأهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يقول رأى تلك الرؤية في الإسراء، وسيأتينا الآن في الحديث الذي بعده أنه رأهن رأى النساء في النار في قصة صلاة الكسوف في الحديث الآتي بعد هذا، حديث ابن عباس صريح في أن هذه الرؤية التي حصلت أثناء صلاة الكسوف كما سنذكرها إن شاء الله جل وعلا في درس هذه الليلة. إني أريتكن أكثر أهل النار. فاستغرب النساء واستغربنا واستعجبنا، فقلنا يعني قالت إحداهن وبما يا رسول الله، يعني بما ذلك؟ الباء هذه يقول الحافظ أنها تعليلية، بما وما استفهامية حذفت الألف تخفيفا، ما بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. اللعن هو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى. وتكفرن العشير يعني تجحدن حق العشير الزوج المخالط، تكفرن العشير. وهذا هو محل الشاهد في الباب، محل الشاهد في الباب أنه يوجد كفر غير مخرج من الملة، وهو هنا كفر الإحسان وكفر النعمة كفر إحسان العشير، جحد حق العشير أو جحد إحسان العشير، جحد المرأة لإحسان زوجها عليها، أطلق على هذا الفعل كفر، وليس هذا الكفر بمخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر، وهذا هو محل الشاهد في الباب. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب، يعني أشد إذهابا، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال الحافظ: اللب أخص من العقل، اللب أخص من العقل، وهو الخالص منه، يعني العقل الخالص القوي زي كذا جاء في الحديث الحازم، لب الرجل الحازم. قد يكون إنسان عاقلا، لكن هناك من هو أعقل منه وأعظم منه عقلا وحزما، وعقله يكون أخلص من الأول، لأن الناس كما لا يخفى عليكم يتفاوتون في العقل، وهذه أيضا من فوائد الباب لقوله أذهب للب الرجل الحازم، وقوله وقولها وما نقصان ديننا وعقلنا يدل على تفاوت الناس، تفاوت الناس في عقولهم، وهذه فائدة مهمة تكلمنا عليها بالتفصيل في شرح الطحاوية، أن الناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون في العقل، وهناك تفاوت في الإيجاب والتحريم، يعني في الأحكام، وهذا يخالف فيه كبار الأشاعرة كالباقلاني وغيره. وتكفرنا العشير: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحازم قال الحافظ الضابط لأمره، فكيف بغيره؟ يعني المرأة تستطيع أن هي تخرج الرجل الضابط لأمره عن شعوره أو عن عقله أو عن حزمه أو عن ضبطه. يقول: فكيف بغيره، أو فغيره بطريق الأولى. إذن لأن الناس يتفاوتون في ضبطهم وحزمهم ورزانتهم وعقولهم، فإذا كانت المرأة تستطيع أن تخرج الرجل الضابط الحازم من شعوره وضبطه إلى ما لا ينبغي وما لا يحبه أن يفعله، فكيف بغير الحازم وغير الضابط لنفسه؟ فهذا يسهل عليه الوقوع فيما لا ينبغي، ومن ذلك الوقوع في الطلاق، وهذه مشكلة معاصرة يعني كثرت على الساحة، والذي يريد أن يعرف مدى اتساع هذه المشكلة يذهب إلى ما يوجد في المحاكم من أماكن المحاكم الخاصة بفض النزاعات الأسرية، ونفس المحاكم بل والشرطة أيضا، لأن الرجل الذي جرت له القوامة قد يفقد عقله في لحظات، فيطيش عقله ويرتكب الحماقة ويطلق طلقات متتالية، وبعد ذلك يندم وقت لا ينفع الندم. جاءني منذ فترة رجل يسأل، يقول أن حصل في مشكلة بينه وبين امرأته، فقالت طلقني. قال: فطلقتها. قلت لها: أنت طالق. فقالت لي: هات الثانية. فقال: أنت طالق. فقالت له: هات الثالثة. فقال لها: أنت طالق. هذا كلامه بالنص. ثم جاءني يقول: ما العمل؟ تقول هذه المرأة التي طلقتها ليس لها بيت إلا بيتي، لا يوجد لها أقارب ولا أب ولا أم ولا أحد، فهل يصح أن أعطيها غرفة تسكن فيها منفصلة وأنا أخذ غرفة؟ فتعجبت منه، قلت له وأنت يعني عندما تقول لك هات الثانية تعطيها هكذا وهات الثالثة تعطيها هكذا، أين العقل؟ ألم يجعل لك القوامة بأي شيء؟ ثم يأتي يندم يوم ما لا ينفع الندم. فقلت له اذهب إلى لجنة الفتوى، لأن هذه المسائل أنا لي فترة طويلة لا أفتي فيها لوجود الكذب فيها والتدليس والخديعة والتلبيس على المفتي، لذلك قضايا الطلاق لا أفتي فيها منذ عدة سنوات. وقس على ذلك، يعني هذه صورة مصغرة لكن تستشف منها مدى حمق الإنسان عندما يصل هذه الدرجة. قالت لك هات الثانية، قل لها يعني دعيني الآن أفكر، أخرج من البيت، اتركها، افعل أي شيء، توضأ وصلي ركعتين، افعل أي شيء، لكن يعني هات الثانية تعطيها وهات الثالثة تعطيها، ماذا بقي؟ ثم بعد ذلك تبحث عن مخرج. أين المخرج؟ أيركب أحدكم الحموقة ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس أغثني أو أنقذني أو نحو ذلك؟ ماذا نفعل للحمقى؟ لكن هذا مثال على أن المرأة قد تخرج الإنسان إلى شيء لا يحبه وكان لا ينبغي أن يفعله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كلنا. إذن الحل في هذا أن الإنسان لابد له أن يكون حذرا من استدراج المرأة له، وأن يتجمل بالصبر كما قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، وأن يتفكر في العواقب التي ستعقب وستأتي بعد ذلك التسرع من التشرذم الذي سيكون في الأسرة واللف والدوران على المفتين وعلى المحاكم وعلى المشايخ ليجدوا حلا ومخرجا لهذا الذي ارتكب الحموقة، خاصة إذا كانت بعد الثالثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقد يقعون بعد ذلك في المحرم ويأتون بالزوج المحلل التيس المستعار ونحو ذلك. فالحل في ذلك أن الإنسان إذا أرادت المرأة أن تستدرجه أن يكون فاطنا وأن يتبصر بالعواقب وأن يتحايل في الكلام أو بالفعل، يغير مكانه، يغير فعله، يعطيها كلاما فيه نوع من التسويف ونحو ذلك، وإلا سيندم ولا تحين مندم. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني في قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإضافة امرأة أخرى إليها يشعر بنقص ضبطها ونقص شهادتها عن شهادة الرجل. قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. قول المرأة أو قول النساء وما نقصان ديننا وعقلنا، الحافظ ابن حجر يعلق عليها على هذه الكلمة، يقول ونفس السؤال يعني الذي سألناه النساء دال على النقصان، لأنهن سلمنا ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة، يعني الإكثار إكثار اللعن، أنهن سلمنا إكثار اللعن، وسلمنا أنهن يكفرن العشير، وسلمنا أنهن يذهبن أو يذهبن لب الرجل الحازم، ومشينا يسألن عن وجه النقصان، وما سلمنا به أعظم من بيان أو السؤال عن وجه النقصان. لذلك الحافظ يقول ونفس السؤال يعني الذي سألناه دال على النقصان، دال على نقصان العقل، لأنهن سلمن ما نسب إليهن. هذه الأشياء الثلاثة أكبر من السؤال عن مسألة النقصان. الشيء الأول إكثار اللعن، الثاني كفر العشير، كفر إحسان العشير، جحد حق العشير، الثالث ما يحصل منهن من إذهاب أو تسبب في إذهاب عقل الرجل ولب الرجل الحازم. هذه أعظم مما سألنا عنه. لذلك يقول الحافظ هذا يدل على النقصان. أيضا استشكلنا كونهن ناقصات وسلمنا بهذه الأشياء الثلاثة العظيمة. هذا الحديث هكذا رواه البخاري في كتاب الحيض، له زيادة ذكرها في كتاب الزكاة، قال فيها ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانب، فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم، إذن لها، فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، حلي لي، يعني هذه امرأة أرادت أنها يعني تستجيب لهذه الموعظة استجابة سريعة، سمعت الأمر بالصدقة فجاوبت مباشرة بالذهاب إلى ما كان عندها من الحلي لتصدق به، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود يعني زوجها أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. ابن مسعود قال لها هذه الآن زكاة مالك، بدل ما تخرجها لأحد نحن أولى بها ونحن فقراء، فغضبت أو قالت سأسأل، استشكلت إعطاء زكاة مالها لزوجها أولادها. والقاعدة أنها طالما ليست مسؤولة عن الإنفاق على زوجها وأولادها فلا مانع أن تعطيهم من زكاة مالها. فلما سألت قال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا الجزء من الحديث البخاري استفاد منه وبوب عليه كما قلت في عدة أبواب في كتاب الزكاة في موضعين على ما ذكرته قبل قليل. من فوائد هذا الحديث ما ذكره الحافظ وما نذكره مختصرا، قال وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد. بعض الفوائد واضحة أمر عليها مرورا. قال الثانية وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، يعني في صلاة العيدين يأمر الإمام الناس بالصدقة سواء كانوا رجالا أو كنا نساء. أيضا فيه حضور النساء العيد، لكن يقول حافظ لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة، خوف الفتنة يعني لا يختلطن بالرجال. كذلك وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة، يأتي الإمام ويعظ النساء على حدة، يعني يكون النساء في مكان لوحدهن فيقوم بإلقاء الموعظة عليهن. وفيه أن جحد النعم حرام، وفيه أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، يعني يأخذها من قوله تكثرنا اللعن، فيؤخذ من هذه الجملة حرمة استعمال الكلام القبيح كاللعن والسب والشتم ونحو ذلك، حرمة يعني هذا شيء محرم، وهذا كثير في النساء وفي الرجال. المرأة تسب أولادها، تلعن أولادها، تطلق على أولادها ألفاظ كالحيوان أو الكلاب، تشبههم بالكلاب أو الحيوانات أو الأحذية أو غير ذلك، هذا حرام لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قال له عليه السلام، قاله لعائشة رضي الله عنها لما جاوبت اليهود بقولها وعليكم السام واللعنة، فقالت يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، فهذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن تشبه الولد أو الأبناء بالخنازير أو الكلاب أو الحمير أو اللعن أو تلعنهم أو نحو ذلك. هذا معنى كلام الحافظ. وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم. واستدل النووي على أنهما من الكبائر، يعني هذا الفعل من الكبائر، هذا في إشكال، إذا كان من الكبائر كيف يقع فيه المسلم؟ لأن الكبيرة هذه تحتاج إلى توبة لتكفيرها لكي تخرج منها. بأي شيء استدل النووي؟ يقول واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتواعد عليها بالنار، بالتواعد عليها بالنار، لأنه ذكر أن هذا من أسباب دخول النساء النار، أريدكن أكثر أهل النار بما تكثرن اللعن تكفرن العشير، فهذا استدلال النووي، استدلال دقيق جدا، لأنه مما ذكروه في حد الكبيرة ما وعد عليه بلعنة أو جاء في حد أو توعد عليه بالنار، هذا مما ذكروه في حد الكبيرة. يقول حافظ وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، وهو محمول على ما إذا كان في معين، يعني لعن المعين حرام، لعن المعين المسلمين حرام، ولكن جاء جواز اللعن العام، لعن الله المتنمصات المتفلجات للحسن، لعنة الله على الظالمين ونحو ذلك، لكن المحرم أن تلعن شخصا بعينه. يقول الحافظ وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها، لقوله في بعض الطرق بكفرهن، هنا في التي معنا يكفرنا، وفي بعض الطرق بكفرهن يعني بسبب كفرهن. يقول كما تقدم في الإيمان وهو كإطلاق نفي الإيمان. جاءت نصوص بإطلاق نفي الإيمان أو بنفي الإيمان عن شخص معين، ليس منا من فعل كذا، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن. هل نستطيع هنا أن نقول الذي لا يأمن جاره من بوائقه ولا يأمن جاره منه كافر؟ الجواب لا، ولكن هذا من باب الزجر والوعيد للتغليظ على الفاعل. وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب. الإغلاظ في النصح، قد يشتد الإنسان في نصح على شخص محبة فيه فقسى لينزجر، وقد يقسو الإنسان أحيانا على من يرحمه. والقصد من التغليظ ليس التشفي والانتقام، ولكن القصد في التغليظ في النصح هو الإقلاع عن الذنب أو عن الشيء الذي يعاب به الشخص. ثم قال أيضا من الفوائد الجميلة ألا يواجه بذلك الشخص المعين، يعني هذه أحد الطرق، ألا يواجه الشخص المعين باللوم. يقول لأن في التعميم تسهيلا على السامع، لأن كما جاء في الحديث ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام فعلوا كذا أو يريدون أن يفعلوا كذا، هذا بحسب الحال. أما إذا كان النصح سيوجه لشخص معين فيراعى في أداب النصيحة، تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة كما قال الشافعي، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرض استماعه. إذن يفرق بين النصيحة للشخص والنصيحة العامة. يقول في الفوائد وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، الصدقة تدفع العذاب، نعم، وكذلك الصدقة تدفع ميتة السوء. قالوا أنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين اللي هي الصغائر، وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وهذه تكلمنا عليها، وكذلك الإيمان. وهذه كلمة جميلة من الحافظ في هذا الموطن، كذلك الإيمان يقبل الزيادة والنقصان. لكن يأتي هذا الكلام بسؤال، إذا كان يقصد على مذهب الأشاعرة أو مذهب المرجئة فإنهم لا يرون الزيادة والنقصان في التصديق، وإنما يرون الزيادة والنقصان في الأعمال أو في المؤمن به في الشرع، في المؤمن به، أما التصديق عندهم فلا يقبل الزيادة والنقصان. فلا ندري ماذا يريد الحافظ هنا بقوله وكذلك الإيمان، يعني الإيمان يقبل الزيادة والنقصان عند أهل السنة، يقبل الزيادة والنقصان في التصديق، في العلم، في المعرفة، في أعمال القلوب، في أعمال الجوارح، في أقوال اللسان. أما عند الأشاعرة فإن التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك عند مرجئة الفقهاء، وإنما الزيادة والنقصان عندهم في المشروع وفي المؤمن به كما فسرناه وشرحناه في شرح الطحوية. يقول كلمة جميلة وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، يعني لا تأتي لامرأة تقول لها أنت ناقصة عقل ودين، لا تلومها لأن هذا شيء ليس بيدها، هي لم تجعل نفسها كذلك لكن خلقت كذلك. يأتيها الحيض وكتب الحيض على نساء بني آدم، فلا تلومها على شيء ليس بيدها. فهذه فائدة جميلة من الحافظ، ليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا، من الافتتان بهن. يعني انتبه، هي ناقصة العقل والدين، وليس معنى هذا أنك تلومها، ولكن معنى ذلك أنك تنتبه حتى لا يسري هذا النقص ويؤثر عليك أنت. ولكن قد يوجد من النساء من عندها عقل يرجح عقل بعض الرجال، كما حصل من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأنتم تعرفون قصتها وشرحناها بالتفصيل في كتاب بدء الوحش، فلها فضل عظيم في تلك المرحلة الأولى من الوحي. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، فكان القول المرجح أن خديجة أفضل في أول الإسلام في أول البعثة، وعائشة رضي الله عنها أفضل في آخر الأمر، لأنها حفظت من العلم ما حفظت مما استفاد منه الصحابة ومن بعد الصحابة. يقول تحذيرا من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. العذاب الذي جاء في الحديث أريتكن أكثر أهل النار، هل قال ذلك من أجل النقص؟ الجواب لا، المرأة لن تعذب من أجل النقص الذي عندها، وإنما تعذب من أجل الكفران الذي يقع منها واللعن الذي يكثر منهن. تكسرن اللعن وتكفرن العشير، فهذه فائدة جميلة ومهمة. وذكرنا لكم في أحد الدروس أن أحد الناس ممن يزعم العلم كان في محاضرة في أمريكا، وسئل من بعض النساء عن هذا الحديث، كيف يقول نبيكم هذا الحديث أو هذا الكلام؟ فقال هذه مزحة كان يمزحها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمزحها، يعني لما لم يستطع أن يبين وجه الحق والصواب كذب على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكذبة الفظيعة الشنيعة. في الأخير يقول الحافظ في الحديث مراجعة المتعلم لمعلمه، لا مانع للمتعلم والطالب أن يراجع المدرس والمعلم ليستفهم، والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه، لأن النساء سألنه وراجعنه، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما، لأنه تلطف معهن في هذا الجواب. ننتقل إلى حديث الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 29: حدثنا عبد الله ابن مسلمة، وهو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب المعروف القعنبي أبو عبد الرحمن، قال أحمد بن حنبل عنه أفضل من يروي الموطأ، أفضل من يروي الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، المتوفى في سنة 21 بعد 200، عن مالك يعني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المتوفى في سنة 179، عن زيد بن أسلم القرشي العدوي مر بنا وهو ثقة لكنه كان يرسل، متوفى في سنة 136، عن عطاء ابن يسار الهلالي المدني القاضي المتوفى في سنة 94، قال ابن حجر عنه ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، وثقه أبو زرعة وغيره، عن ابن عباس الحبر البحر متوفى في سنة 68، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أريت النار، أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، وفي رواية بكفرهن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث قوله أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. هذا الحديث، هذه القصة حصلت والرؤية حصلت أثناء صلاة الكسوف، ذكرها البخاري وأذكرها باختصار شديد لأن الوقت يتسع. ذكر البخاري بطولها في باب صلاة الكسوف جماعة، رقم الحديث 1252. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بنفس الإسناد: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة إلى أن قال: قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت، يعني كان واقف المحراب ثم تناول شيء ثم رجع إلى الخلف، تكعكعت أو كعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، يعني أراد أن يأخذ عنقودا من الجنة، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. إذن هو رأى النار في موقفه في صلاة الخسوف، ورأى الجنة والنار، ورأى النساء في النار في ذلك اليوم في تلك الصلاة. إذن عرفنا الآن مكان الرؤية ومحل الرؤية، وهذا رد على من قال أن هذه الرؤية كانت في الإسراء والمعراج. وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن عرفتم الآن أن هذا الحديث الذي معنا الآن في كتاب الإيمان مختصر من الحديث الطويل في صلاة الكسوف أو الخسوف في الموطن الذي ذكرته. نرجع إلى بعض ألفاظ الحديث الذي معنا ثم نذكر فوائده، لنذكر بعد ذلك ما وعدنا به من حق الرجوع على المرأة. قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. الكفر معناه الستر والجحد والتغطية. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، والعشير هو الزوج أو المخالط أو المعاشر، ويكفرن الإحسان. ليس المقصود هنا يكفرن العشير، يكفرن ذات العشير، لأن العشير والزوج موجود، لكن يكفرن إحسانه، مقصود الصفة، يكفرن إحسان العشير وليس المقصود الذات. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، الدهر معناها مدة العمر، والدهر منصوب على الظرفية الدهر، ثم رأت منك شيئا، يعني لا يوافقها أو لا تحبه أو لا ترضى به. وكلمة شيئا التنوين هنا للتقليل والتحقير، يعني لو رأت منك شيئا ولو قليلا ولو حقيرا ولو شيئا يسيرا لكنه لا يعجبها. قالت: ما رأيت منك خيرا قط، يعني فيما مضى، يعني فيما مضى لم أرى منك خيرا قط، طول حياتي معك ما رأيت منك شيئا أسر به، تجحد كل الإحسان. إذن هذا الشيء موجود في النساء، لذلك قالوا: الصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. الصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. من الفوائد التي ذكرها الحافظ باختصار التي تهم هذا الموضع: مراجعة المتعلم العالم، هذه ذكرناها في الدرس في الباب في الحديث الماضي، وجواز الاستفهام عن علة الحكم، وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه، وتحريم كفران الحقوق، تحريم كفران الحقوق، ووجوب شكر المنعم، شكر الله جل وعلا، وكذلك شكر المخلوقين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما رواه أحمد في المسند. وفي بيان أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وهذا في رد على من ينكرها من الجهمية والمعتزلة. وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة، لأن وجه هذا الخطاب للنساء، وهن بلا إشكال لسنا بخرجات من الملة، وإنما وعظهن ونصحهن. وفيه تعذيب أهل التوحيد على المعاصي، تعذيب أهل التوحيد على المعاصي، معنى أن أهل التوحيد الذين لهم معاصي ولهم خطايا وذنوب قد يعذبون بقدر ذنوبهم ومعاصيهم ثم يخرجون، وقد لا يعذبون بشفاعة الشافعين أو بأحد الممحصات المعروفة. قد يعذب الإنسان في قبره ولا يعذب في الآخرة، قد تكون له حسنات ماحية وغير ذلك من الممحصات العشر التي ذكرناها كثيرا. وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكسر، لأن صلى الله عليه وسلم كان في المحراب تقدم وتأخر ورفع يده لكي يأخذ العنقود. ننتقل إلى الجزء الأخير في هذا الباب وهذه المحاضرة. ذكرنا في الدرس الماضي حق المرأة على الرجل، وقدمناها لوصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء، حيث قال استوصوا بالنساء خيرا. وعدنا أن نذكر في هذه المحاضرة حق الرجل على المرأة. نبتدأ ذلك ببيان الحديث الذي رواه أحمد في المسند من حديث قال حدثنا خلف ابن خليفة عن حفص عن عمي أنس ابن مالك قال كان أهل بيتي من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، يعني الجمل يمتنع عن العمل في جلب الماء وفي السقي. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه أو نسنا عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا، فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته، يعني جمل واقف في ناحية الحائط، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلبي، يعني الكلب المسعور، يعني انتبه من الجمل فإنه صار مثل الكلب المسعور، وإنا نخاف عليك صولته. فقال ليس علي منه بأس صلى الله عليه وسلم. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه، يعني أتى نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط، يعني كأنه يعني شيء صغير وشيء ذليل وليس فيه أي إشكال، حتى أدخله في العمل، يعني أخذه حتى أدخله في عمله الذي كان يعمله من السقي. فقال له أصحابه يا نبي الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا الحديث إلى هنا صححه المحقق المسند إلى هنا. هناك زيادة ضعف هنا لكنه صحح في صحيح ابن حبان، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجس بالقيح والصديد، يعني تنضح بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. هذه الزيادة هنا ضعفها في المسند، يعني في حاشية المسند، لكن هناك في حاشية صحيح ابن حبان صححها. هذا الحديث الذي سمعتموه يدل على عظم حق الرجل على المرأة وأهمية مراعاة هذا الحق. من هذه الحقوق التي ينبغي على المرأة أن تراعيها للرجل طاعته في غير معصية، طاعته في غير معصية، لقول في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبوابها شئت. رواه أحمد وهو حديث حسن لغيره، وله شواهد عند ابن حبان والبزار. وإنما قلنا أن تطيعه في غير معصية فلا تطيعه في التبرج والسفور أو في المحرمات، كيريد أن منها أن تمص الحواجب أو تأخذ من شعر وجهها أو تظهر على الرجال أو تذهب إلى أماكن مختلطة كبعض أفراح الذي فيها الاختلاط ونحو ذلك. لا تطيعه في المحرم والمعصية، وإنما تطيعه في غير معصية. وكذلك يجب عليها أن تطيعه إذا دعاها إلى فراشه، لما جاء في صحيح مسلم مرفوعا من قول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. أيضا من حقوق الرجل على المرأة رعاية بيته وأولاده وماله وعرضه، لما جاء في الحديث الصحيح: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. من حقوق الرجل كذلك على المرأة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه وتلزم البيت، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. ومن حقوقه أيضا ألا تأذن في بيته لمن يكره، ألا تأذن في بيته لمن يكره، سواء من الجيران أو من أصحابها أو نحو هؤلاء، لما جاء في الحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي: ألا إن لكم على نسائكم حقا، وفيه: ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. أيضا من حقه عليها أن تظهر له بالمظهر الطيب، بأن تتزين له وتتجمل له، لما رواه الطبراني في معجمه الكبير رقم 14969 من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وذكرنا في الدرس الماضي أن المرأة قد تقصر هذا بسبب أعمال البيت وأشغال المطبخ ونحو ذلك، وقلنا أنه ينبغي عليها أن توازن بين هذه الأمور وأن ترتب وقتها. وكذلك يصعب هذا جدا على المرأة العاملة، المرأة التي تخرج وتعمل، فإنها لا شك ترجع للبيت مجهدة، مطلوب منها تجهيز الطعام وتنظيف البيت ونحو ذلك، فيصعب عليها ذلك. لكن ينبغي على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يجتهد قدر الإمكان، وأن لا يغفل هذه الحقوق التي يترتب على إغفالها الكثير من الخلل في البيت. لأن الرجل يقول إن امرأة بهذه الطريقة يذهب يتفرج على النساء في التلفاز ويتطرق للنساء في الشوارع ينظر إليهن ونحو ذلك، فالمرأة عليها أن تحتسب في هذا لتحصن زوجها بما ذكرت. كذلك من حقوقه عليها أنها لا يحل لها أن تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، يعني في صيام التطوع، في صيام التطوع. كذلك أن تحسن معاملة أقاربه من الوالدين وغيرهما، لأن هذا من الإحسان إلى الزوج ومن إكرام الزوج. أيضا عليه أن تكتم سره ولا تفشي وألا تفشي سره ولا سر البيت خاصة سر الفراش. ومن ذلك الحديث عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله وعسى أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون. فلا يجوز للمرأة أن تحدث ولا للرجل أن يحدث بأسرار البيت. وهذا الحديث رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. التاسع في الحقوق ألا تطلب الطلاق من غير بأس من غير سبب ملح. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب ملح. وذلك دليله في مروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الأخير فيما أذكره ألا ترهق المرأة زوجها بما ليس في طاقته. يجب عليها أن تتقي الله في زوجها وأن تطلب منه بقدر ما يتيسر له. من أدلة ذلك قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإن كانت هذه في مسألة الرضاع لكنها لا مانع من الاستشهاد بها في هذا الموطن. ببيان هذه الحقوق التي للرجل على المرأة نقول قد انتهينا من التعليق على هذا الباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.